متبعه هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب على ما تيسر من أسئلة الرجال ولمدة ساعة تقريبا، وموعدنا إن شاء الله إلى التاسعة إن شاء الله إلى التاسعة. وقبل أن أشرع في الجواب على الأسئلة التي وصلتني وأكتفي بها إن شاء الله، فإخواني الذين ما زالوا يكتبون أسئلة يؤجلونها إلى الجمعة القادمة إن شاء الله. قبل الشروع في الجواب على الأسئلة، هناك بعض النصائح من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وهو نفس ما نبهت عليه بعد صلاة الجمعة من أن إخواننا الذين كانوا يتصدقون بأموالهم على الفقراء والمساكين في هذا الحي يبدو أنهم نسوا أو تغافلوا، أو أن حالهم أصبح لا يسمح بما كانوا يتصدقون به في الأعوام الماضية. فكما قلت إن جمعية سبيل المقربين، وأنا الآن في مقام الإرشاد والدلالة على الخير، فنحن نساعد قرابة 150 أسرة في هذا الحي من أشد الفقراء فقرا في هذا المكان. وهذا الحي، حي مساكن عين شمس، هو مجمع فقراء القاهرة تقريبا. فالناس في هذا الحي كانوا يعيشون في أماكن عشوائية تمت إزالتها وهدمها، منهم من كان يعيش في بولاق أبو العلا، ومنهم من كان يعيش في عرب المحمدي، ومنهم من كان يعيش في أماكن أخرى من القاهرة، تم إزالة أحيائهم ورحلوا إلى هذا المكان قهرا وإجبارا من قبل المسؤولين وأولياء الأمور. رأوا أن المصلحة تقتضي أنهم يرحلون إلى هذا المكان، وبنوا لهم هذه المساكن، وبالتالي جاء بهم إليها. فهذا الحي مجمع لفقراء القاهرة تقريبا، ومع ذلك لا نستطيع أن نساعد كل فقراء الحي، وإنما نساعد الأسر التي لا عائل لها، أو الأسر التي عائلها مقعد. فنساعد شهريا قرابة 150 أسرة، وهذه الأسر معدمة، ليس لها موارد دخل البتة، وتبلغ المساعدات إجمالا قرابة 6000 جنيه شهريا. وهذا كان منذ سنين، يعني هذه المساعدات مستمرة تقريبا منذ 5 سنوات بهذا المعدل الذي ذكرته لإخواني الآن. منذ فترة أخبرني إخواني أن الباقي في رصيد الجمعية لا يكفي إلا لمساعدة هذه الأسر لمدة 3 أشهر، أي ما بقي في رصيد الجمعية إلا قرابة 16000 تقريبا، تكفي للأشهر 3 القادمة، في حين أن الموارد التي تدخل للجمعية توازي تقريبا 2000 من الجنيهات كل شهر، يعني المنصرف 6، الداخل 2000 وعليه. فالموجود الآن قد لا يكفي لمساعدة هذه الأسر إلا 4 أشهر أو 3 أشهر. فطبعا يعني طلب مني إخواني أن أحث إخواننا المحسنين على أن يكون لكل واحد منهم نصيب شهري. عندما دعوت إلى الإنفاق قصدت أن يتكفل كل واحد من المحسنين بقدر شهري يتبرع به يداوم عليه، لا يحتاج منا إلى أن نتابعه ونقول لماذا لم تأتي هذا الشهر بما تتصدق، لا نحتاج إلى متابعته. هو الذي يحرص على الخير، هو الذي يسعى إليه، وهو الذي يتوجه من أجل يعني العمل الصالح. فبارك الله فيكم، هذا أمر. الأمر الثاني، إخواننا الذين يدرسون في المدرسة في المسجد نفس الشيء، يضطر إخواننا القائمون على الإدارة إلى الجري وراء المتعلمين وأولياء الأمور، لماذا لم تدفعوا الاشتراك هذا الشهر؟ يعلم الله ما هو، يعني يوجد دخل نستطيع منه أن نواظب على تعليم الناس. المدرسون الذين يدرسون يتركون أعمالهم ويتفرغون من أجل تعليم إخوانهم، من أين أكلون، من أين يشربون، إلا من هذه الاشتراكات التي يدفعها الطلاب كل شهر 10 جنيهات كل شهر. فما هو معقول أن نبدأ نلهث وراء الطلاب لماذا لم تدفع مرة نصف الشهر، مرة ثلث الشهر، مرة خمسة أيام، مرة عشرة أيام، هذا ما يصلح. فنحن إذا شعرنا بأهمية الرسالة التي يقوم بها المسجد وتقوم بها الجمعية، نحن نسارع إلى المعاونة والمساعدة. ما يعني تحوجوا إخوانكم إلى أن يقولوا لما لم تدفع الاشتراك، لما لم تفعلها. فأرجو من إخواننا المتعلمين في المسجد أن يسدد كل واحد منهم ما عليه من اشتراك دون حاجة إلى أن يطالبه الإداريون بمثل هذا. وأسأل الله أن يرزق إخواني الحكمة والبصيرة، والله المستعان. يقول أحد إخواني معلقا على خطبة الجمعة ما سمعته منك يسلم: أولا فأسلم عليه وعلى المسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: ما سمعته منك اليوم هو كلام طيب جدا، ولكن لا يصح إلا أن يكون درس علم، وهذا ما سمعته منك في خطب كثيرة، وأنا ناصح أمين لك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح. وكتب اسمه، جزاه الله خيرا أنه كتب اسمه، ويقول: أعتذر على أسلوبي الذي ربما قد يكون فيه جفاء. طيب ولماذا تكتب ما فيه جفاء؟ ولكن القلب لا يحب لك إلا كل خير، هذا عذر، وآخر أني ما تعلمت منك إلا ذلك وإن كان طيب. جزاك الله خيرا على كل حال عن نصحك، وإن كان كما قلت أسلوبك يعوزه شيء من الإصلاح، وكما قالوا: حسن السؤال نصف العلم. فعندما ينصح المتعلم المعلم يقول له: ألم يكن الأفضل أن يكون كذا، ألم يكن الأفضل أن يكون كذا، فهذه طريقة نصح المتعلم للمعلم حتى لا تحرم من علم المعلم. وأهل العلم قديما وحديثا حرصوا على مثل هذا حفظك الله. وانظر إلى طريقة موسى عليه السلام وهو أفضل من الخضر، كيف يقول للخضر الذي رضيه متعلما: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومع أن الخضر يشدد عليه: إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي كل مرة ينسى موسى عليه السلام يعتذر للخضر ويكرر عذره ويبدي تأسفه. فالمتعلم عندما ينصح المعلم لا ينصحه بمثل هذه الصيغة حفظك الله. ثانيا، ما قلته في خطبة الجمعة لا بد منه. لماذا لا بد منه؟ أنا في مقام سلسلة الداء والدواء، وأنا أعلم جيدا كما ذكر أخونا الكريم أن مثل التعليم التفصيلي لا يصلح إلا في دروس العلم لحاجة المعلم إلى التفصيل في بعض المسائل، وقد ذكرت هذا في خطبة الجمعة حفظك الله. فقلت إن التفصيل أحيل فيه على ماذا؟ أحيل فيه على أشرطة الطهارة والصلاة، فإن المقام التفصيلي لا يصلح فيه خطبة الجمعة. ولكني في سلسلة الداء والدواء أعلم أن كثيرا أولا من الحاضرين في الخطبة لا يحضرون الدروس، وهذا أمر كان ينبغي لأخينا أن يفهمه وأن يستوعبه، أن الذين يحضرون خطبة الجمعة لا يحضرون الدروس، ومن يحضرون الدروس منهم هم أقل القليل. فلو حسبنا عدد المصلين في صلاة الجمعة وعدد الحاضرين لمثل هذا الدرس فالفرق واضح حفظك الله. فهؤلاء الذين لا يحضرون الدروس كيف نعلمهم أمور دينهم؟ فخطبة الجمعة وإن كانت في الأصل يقصد منها الوعظ والتذكير، لكنها أيضا تصلح للتعليم حفظك الله. وما اشتهر عند الناس من أن التعليم لا يكون في خطبة الجمعة هذا مفهوم خاطئ. فما الوعظ إلا نوعا من أنواع التعليم. فنعم، التذكير قد يكون أو يغلب على الذكرى أنها بشيء معروف لدى المذكر، لكن لا مانع من أن تكون خطبة الجمعة للتعليم. ثم إن كثيرا من المسلمين لا يحسنون كيف يتوضؤون، وقد عرفت وكنت أستهين بمثل هذا الأمر. لما بدأت أو شرعت في تعليم الوضوء كنت أشعر في قرارة نفسي أني إنما أفعل أمرا هو من باب تحصيل الحاصل، فتبين لي بعد شروعي في هذا الأمر أنه أمر مهم جدا، وأن كثيرا من المسلمين لا يحسنون الوضوء ولا يعرفون أمورا قد يظنها كثير منا أنها من الأمور المشهورة والمعروفة. فجاءني بعض من كنت أظنه على قدر من العلم والمعرفة بالدين، ليقول لي أول مرة في حياتي أسمع أن الفرض يسقط بالوضوء مرة. وكنت أظن أن تكرار غسل كل عضو 3 مرات هذا أمر واجب، وهذا برغم أنه من المحافظين على الصلوات في الجماعة منذ سنين، لكنه لا يعرف هذا. فلما سمعت مثل هذا الكلام ممن كنت أظنهم يعرفون يفهمون، قلت فما بال بقية الناس الذين لا يعرفون مثل هذا. فبعض إخواني يقيس الخطبة على نفسه هو، يعني يظن أن الناس يعرفون ما يعرفه. ففي الحقيقة وجود أناس في صلاة الجمعة يصعب الحصول عليهم مرة أخرى، ويصعب مخاطبتهم في غير هذا المقام، مقام الخطبة، هو الذي جعلني أوجه الخطبة في سلسلة الداء والدواء إلى مجال تعليمي قد يكون في بعض الأحيان في بعض النظر مجالا تعليميا محضا في بعض أجزاء الخطبة. وعلى كل، أنا أقول لأخينا جزاه الله خيرا عن نيته، وإن كان لم يحسن في أسلوب كتابته ولم يحسن فهم أو تقدير الأمر. وكما قلت لإخواني إني طبعا أحاول أن أوصل ما أشعر أن السامع محتاج إليه من خلال الخطبة، وإن كان هذا يسبب نوعا من أنواع التطويل كما حصل اليوم، فاعتذرت لذلك عن تطويل الخطبة. فإن من مئنة فقه الرجل طول خطبته وقصر صلاته، ونسأل الله عز وجل العكس، طول صلاته وقصر خطبته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لاختصار المعاني الكثيرة في جمل قصيرة، والله المستعان وعليه التكلان. يقول السائل: ما الذي يجب علي أن أفعله إذا دخلت مسجدا فوجدت جماعتين تصليان نفس الفريضة في نفس الوقت، كيف أنبههم أم ماذا أفعل؟ وما الواجب علي إن كنت أصلي في جماعة وجاء من ينبهنا إلى وجود جماعة أخرى، أن أخرج من الصلاة أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. يختلف الأمر من مسجد إلى مسجد، فهناك مساجد كبيرة يصعب فيها أن يجتمع الناس على جماعة واحدة بعد الجماعة الأولى، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي مثلا، وكمسجد الأزهر وعمر بن العاص ونحوها من المساجد الضخمة التي قد لا يرى فيها بعض المصلين في هذه الجماعة البعض الآخر من أصله، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان ما سألت عنه الأصل فيه لا شك أن يجتمع الناس في جماعة واحدة في المسجد الواحد، فما دام الأمر ممكنا ويسهل الجمع في جماعة من الجماعتين فننظر. إذا دخلت أنت المسجد ووجدت جماعتين قائمتين فإنك تسأل الموجودين في المسجد، بل ولو لم يتيسر لك إلا أن تسأل المصلين أنفسهم فيجوز لك أن تخاطبهم ما دمت لا تصلي، أما هم فلا يجوز لهم أن يردوا إلا بالإشارة. فيجوز أن تسأل حتى المصلين حتى تصل إلى أي الجماعتين بدأ أولا، فإذا تحدد لك أي الجماعتين هو الذي بدأ يتعين عليك الدخول في الأولى، ويتعين عليك إرشاد الثانية للدخول أيضا في الأولى. فمثل هذا الأمر يلزمك لو كنت مصليا في إحدى الجماعتين فنبهت على أن الأولى هي السابقة، فيلزمك في هذه الحالة الخروج والدخول في الجماعة الأولى التي سبقت على جماعتك. فهذا هو المتعين، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سافر رجل مع زوجه من مصر متجهين إلى الكويت مرورا بالسعودية، وأرادا أن يعتمرا، ومر على الطريق الذي فيه سهم يشير إلى الميقات، فخشي الرجل أن يذهب من هذا الطريق إلى الميقات ليلا وليس معه سوى زوجه، فأكمل المسيرة إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك. والرجل يسأل هل عمرته صحيحة ولا شيء عليه أم عليه هدي، وإن كان عليه هدي أيؤديه هنا في مصر أم يكلف أحد من يعرفهم بالسعودية فيؤديه عنه هناك. الذي يظهر أن عمرته غير صحيح وأنه ما يعتبر هذه العمرة لأنه أحرم من بعد الميقات، وإحرامه على هذا غير صحيح، وإنما يعتمر من التنعيم من كان في مكة وأراد أن يعتمر لسبب أو لآخر. أما أنه يحرم من التنعيم وهو قادم من بلده فهذا لا شك أنه خطأ، وكان المتعين عليه أن يعود إلى الميقات وأن يحرم من الميقات. كان المتعين عليه أن يعود إلى الميقات إلى أقرب ميقات، أن يعود إلى أقرب ميقات وأن يحرم منه هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تلك العمرة بهذه الصورة فالظاهر أنها لا تحتسب، والله تعالى أعلى وأعلم، ولا يلزمه هدي ولا شيء فيما أعلم. يقول إنه في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مؤمن وهو قائم يصلي إلا استجيب له. ما معنى وهو قائم يصلي؟ هنا الصلاة بمعنى الدعاء حفظك الله، هنا الصلاة بمعنى الدعاء وليست الصلاة التي تعرفها، فهنا الصلاة بمعنى الدعاء. وكلمة قائم إنما وردت على حال الأغلب، وإلا فلو دعا جالسا لأجزأه إن شاء الله. ما يعني، فالقيام هنا ليس بمعنى الوقوف وإنما بمعنى أنه اتجه إلى ربه داعيا، ولا يلزم أن يكون قائما كما يظن السائل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وكذلك اللهم ما أصبح بي من نعمة، كلا الحديثين ضعفهما الشيخ الألباني. طيب، يعني هو يريد أن يخبرني، ما أدري بهذا، فكأنه يريد أن يفيد إخوانه بشيء. يعني ثلاثة: قلب وقلب، إيش هذا؟ ثلاثة: لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، ولا يصح في فضل سورة ياسين حديث البتة، وفضل ياسين كفضل سائر سور القرآن، ليس لها مزية خاصة على سور القرآن. افعل المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فإن كان أهله فهو أهله، وإن كان في غير أهله فأنت أهله. هل هذه العبارة صحيحة؟ وجزك، يعني العبارة معناها طيب إن شاء الله، أنك تفعل المعروف حتى ولو وقع المعروف على غير أهله. وهذا يوافق الحديث الصحيح في الرجل الذي قال لا أتصدقن الليلة، فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال على غني اللهم لك الحمد أو بهذا المعنى، فقال لا أتصدقن الليلة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد رجل سارق، فقال الناس تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق اللهم لك الحمد لا تصدقن الليلة، فتصدق فوقعت صدقته في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون على زانية تصدق الليلة على زانية، فقال على غني وعلى سارق وعلى زانية اللهم لك الحمد، فأنزل الله له ملكا في صورة رجل فقال إن الله أما إن الله قد تقبل صدقتك، أما إن الله قد تقبل صدقتك، فلعل الغني أن يتعظ بذلك أو ما إلى ذلك من العبارات فيتصدق مثلك، ولعل الزانية أن تتعفف بصدقتك عن زناها، ولعل السارق أن يتعفف بصدقتك عن سرقته. فالشاهد أن الصدقة وقعت في غير أهلها ومع ذلك تقبلها الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي أحسن النية وأخلص في نيته، ولكن صدقته وضعت في غير مكانها. فالشاهد إذا وضع المعروف في غير أهله فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، والله المستعان. فالعبارة موافقة لهذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: اعتاد الناس أن يتبادلوا الأماكن عند صلاة النافلة التي بعد الفريضة، وذلك أثناء وجودهم في المسجد، فهل يصح حديث في فضيلة هذا الأمر سواء في المسجد أو في مكان آخر؟ زادكم الله علما وفقا. آمين يا أخي. يقول أقول الجواب حفظك الله: وردت نصوص بأن الإنسان لا يصل فريضته بنافلته، فإما أن يفصل بينهما بفاصل، وإما أن يغير مكانه الذي صلى فيه الفريضة، لئلا تصير صلاة النافلة موصولة بصلاة الفريضة ولو في الشكل الظاهر، ولو في الشكل الظاهر. فحتى لا تتصل الفريضة بالنافلة، إما أن يفصل بينهما بفاصل من الأذكار ونحوه أو نحوها، وإما أن تغير مكانك إذا كنت ستصلي النافلة بعد الفريضة مباشرة، فيكون هذا إما بتغيير المكان أو بفاصل من الأذكار ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، وقال النافلة ما قال تراويح. الناس يغيرون الأماكن في صلاة القيام، ما شاهدت هذا، ولعل لهم وجهة نظر أخرى، أنهم يعني علي، وهي إن تصدق عليك متصدق من أخ أو أب بمال من أجل أن تحج أو تعتمر فلا حرج عليك في هذا إن شاء الله، وإن كان عليك ديون، وإن كان عليك ديون. يقول: لا قطع إلا في ربع دينار، هل هذا حديث؟ وكيف يقدر في زماننا هذا؟ وجزاك الله خيرا. الحديث الذي يعني يحضرني الآن أنه صحيح، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، الذي يحضرني الآن أنه صحيح، وعلى أقل الأحوال إما أن يكون صحيحا مرفوعا أو موقوفا على بعض الصحابة، ومعناه معتبر لأنه لا يقال من قبيل الرأي. فالذي يحضرني الآن أن الحديث ثابت، وفيه أن القطع لا يكون في كل سرقة، وإنما يكون في السرقات التي تزيد عن حد معين. فسرقة الأمور أو سرقة التوافه لا يترتب عليها قطع. ومقدار ربع الدينار لا يحضرني الآن، مقدار ربع الدينار لا يحضرني الآن، وهذا يحتاج إلى مراجعة بعض المراجع حفظك الله تعالى. هل يجوز النظر إلى الأمرد؟ وما هو تعريفه بالضبط؟ وهل له سن محددة؟ الأمرد حفظك الله هو الذي لا تنبت له لحية، الأمرد هو الذي لا تنبت له لحية، فيشبه وجهه وجه النساء. فمثل هذا قد يتلذذ بعض الناس بالنظر إلى وجهه، وقد يفتن بعض الناس بالنظر لوجوه بعض الشبان الذين هم من المردي. فمن شعر أن قلبه يتغير لرؤية واحد من هؤلاء المرد فعليه أن يصرف بصره، فالشيطان يزين للإنسان أفعاله وأعماله. ولا شك أنكم تعرفون أن قوم لوط قد ابتلوا بإتيان الذكران من العالمين، والباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح، والله المستعان. فليس لهذا لا سن محددة ولا غيرها، وإنما العبرة بالفتنة إذا حصل بسبب النظر إلى وجه هذا الأمر فتنة، فيتقى النظر إلى وجهه كما يتقى النظر إلى وجه المرأة سواء بسواء. إذا شدت الجوارب فإنها تشف ما وراءها وترى الأصابع ويمر الماء، فهل يجوز المسح على هذه الجوارب؟ الجورب الذي يجوز عليه المسح حفظك الله هو الذي يستر محل الفريضة، وليست كل الجوارب بالصفة التي ذكرتها. فإذا كان الجورب شفافا أو رقيقا بحيث يرى من خلاله أو من خلال نسيجه لون بشرة القدم، فإن مثل هذا لا يصلح لأن يمسح عليه. فالجورب الذي يمسح عليه هو الذي يستر القدم، فلا يبدو لون البشرة من خلال نسيج الجورب. ويستوي في هذا أن يكون قطنيا أو صوفيا أو من الألياف الصناعية، ما دام يستر بشرة القدم ولا يبين شيئا من لونها فإنه يصح المسح عليه إذا لبسه صاحبه على طهارة لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يقول: ما الحكم في قول بذمتك وعشان خاطري؟ أما بذمتك فإذا كان هذا اللفظ بمعنى القسم والحلف فإنه يمنع، لأنه يعتبر حلفا بذمة الشخص، كأنك تستحلفه بذمته، فهذا حلف بغير الله لا يجوز، بالذمة وبالأمانة وبالشرف وبرحمة أبيك وبتربة أمك وبالنعمة وبالذي وضعت يدي على شباكه ونحوه، كل هذا حرام، لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، وبولدك وببنتك وبحياتك، كل هذا حرام. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالله كالحلف بذاته وبأسمائه وبصفاته، كأن تقول والله، أو كأن تقول وربي، أو كأن تقول وإلهي، أو كأن تقول ورب السماوات والأرض، أو كأن تقول ورب الكعبة، أو كأن تقول ورب العرش العظيم، أو كأن تقول وعزة الله وجلاله وعلم الله ورحمته، كل هذا جائز لأنه حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ويجوز الحلف بالقرآن لا بالمصحف، يجوز الحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل، فكل هذا جائز. أما الحلف بالمصحف فلا يجوز، لأن المصحف مصنوع من الجلد ومن الورق ومن المشمع ومن الكرتون، فهذا لا يحلف به، إنما يحلف بالقرآن. فمن قال وكتاب الله يقصد القرآن جاز حلفه، ومن حلف بالمصحف نقول له لا يجوز هذا الحلف، لأنه يوهم أنك تحلف بالورق وبالكرتون وبالمشمع. فإذا قصدت القرآن قل لفظا صريحا لا يحتمل إلا القرآن، قل وكلام الله وكتاب الله والقرآن العظيم ونحو ذلك مما يؤكد أنك تقصد القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وأما وضع اليد على المصحف فهذا من البدع التي لا أصل لها. أما كلمة علشان خاطري فهذه ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء حفظك الله، أنك تريد من الشخص أن يوافقك على شيء فتقول علشان خاطري، هذا ما فيه شيء حفظك الله تعالى. هل ذكر أشخاص بما يكرهون بدون ذكر أسمائهم يعتبر من الغيبة المحرمة؟ الجواب: إنما الأعمال بالنيات، فإن قصدت بذكر هؤلاء الأشخاص حتى وإن لم تسمهم، إن قصدت أن تتنقصهم وأن تحتقرهم وأن تهون من شأنهم، حتى وإن كنت لم تذكر أسماءهم فربنا أعرف بما في ضميرك وبما في صدرك، فأنت تأثم على ذكرهم في غيابهم بما وإن لم تسمهم، وإن لم تسمهم فهذا لا يجوز. أما إذا كان ذكرك لهم بمعنى العظة والعبرة فتقول إن أقواما يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا على قصد الاعتبار والاتعاظ، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول: هل ذكر المؤسسات والجماعات كقول المصريين كذا وكذا أو السعوديين كذا وكذا يعتبر من الغيبة؟ نعم، بهذا العموم يعتبر من الغيبة إن قصدت تنقص شعب بأكمله. يعني من قال إن السعوديين مثلا إنما يجرون وراء الزنا وشرب الخمر، هذه غيبة للشعب السعودي بأكمله، فليس كل السعوديين كذلك. وكذلك من قال إن المصريين كذا وكذا يتنقص الشعب المصري بأكمله، هذا لا يجوز، وإنما يقول بعض المصريين بعض السعوديين بعض الناس، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما أنك تعمم فمثل هذه التعميمات لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل نداء ماما أو بابا فيه شيء؟ يعني تركه أولى، وإن كنا لا نملك دليلا على تحريمه لكن تركه أولى، فالبعض يقول إنه يعتبر تشبها وأشد منه دادي وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي غربية أو أجنبية محضة، فلا يجوز لنا أن نقلد الكفار في كلامهم، وما دمنا عربا فنتكلم بالعربية وننطق بكلام عربي. وقد كان سلفنا الصالح يتهمون من يتكلم باللغة الأعجمية وهو قادر على التكلم بالعربية، يتهمونه بالنفاق ونحوه، لأنه يوهم أنه يحب أولئكم الناس، فما تكلم بلسانهم إلا وهو يحب طريقتهم ويحب كلامهم، فهو يفتخر بالكلام على منوالهم، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم للأسف، يتكلمون باللغات الأجنبية على سبيل الافتخار والتعالي، فيظنون أن هذا يرفع من شأنهم ويرفع من قدرهم، فمثل هذا فيه نوع من النفاق بلا شك، فيه نوع من النفاق بلا، فالافتخار بالكفرة والملحدين والمنحلين والفجرة والفسقة والواقعين في اللواط وفي الزنا وفي شذوذ الجنس، الافتخار بلغة هؤلاء الناس هذا فيه نوع من أنواع النفاق، فلا يتكلم الإنسان العربي القادر على التحدث بالعربية إلا باللغة العربية، ولا يتكلم باللغة الأعجمية إلا للضرورة القصوى، والله تعالى أعلى وأعلم. فأفضل من هذا لا شك أبي وأمي، أبي وأمي أفضل من بابا وماما. هذا كثيرا وأنا أصلي وراء الإمام يرفع الإمام من الركوع دون أن أركع، كل هذا وأنا أسرع في قراءة الفاتحة، فلم يبقى أمامي إلا أن أتوقف عن الفاتحة وأتابعه أو أتم الفاتحة وأخالفه في الركوع، فماذا أفعل؟ الجواب أنك تتابع الإمام، أولى أن تتابع الإمام وإن فاتتك الركعة، أن تتابع الإمام وإن فاتتك الركعة هذا أولى. وطبعا مهما كان الإمام سريعا فيمكن متابعة الإمام إن شاء الله لمن عرف أن الإمام يعني سريع، ما يجوز، خلاص أنت عرفته في الركعة الأولى، ما تأتي في الثانية وتقرأ بالطريقة التي تعودتها أنت. فبعض إخواننا يقرأ الفاتحة بتمهل شديد ويريد أن يكون الإمام هو الذي يتابعه، يعني هو الذي ينتظره، لا. فطبعا من سافر منكم إلى أرض الحرمين وعرف أنهم يقدرون أحوال الناس، الناس فيهم القوي والضعيف والسليم والمريض والكبير والصغير في السن، وهناك أصحاب الحاجات وأصحاب الحوانيت والدكاكين، لا بد من تقدير أحوال الناس، وكل مسجد له ظروفه. كثيرا ما أمثل بمسجد الجمعة ومسجدنا هذا، مسجد الجمعة بجوار موقف الأتوبيسات، الذي يصلي بالناس في مسجد الجمعة لا بد أن يكون حكيما، وأن يعرف أن الذين يصلون هم يعني في الغالب عابروا سبيل، فلا بد أن يقدر أحوالهم وأن يصلي بهم صلاة تناسب هذا الحال. في مسجدنا هذا نحن بعيدون عن مواصلات، فالذي يأتي هنا في الغالب يكون مستقرا ويكون من أهل المكان، فهنا يمكن للإمام أن يعني تكون صلاته أطول بقليل من الإمام في مسجد الجمعة. كل مسجد له ظروفه وله أحوال حفظكم الله. والإمام لابد أن يكون حكيما، ومن أما بالناس فليخفف، هذا أمر نسبي يختلف من مكان إلى مكان ومن مسجد إلى مسجد. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لإمام من الأئمة: أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، تنظر أضعف واحد في المأمومين وتصلي صلاة تناسبه. فالشاهد على كل حال أن أخانا الكريم كما قلت في خطبة الجمعة، منا من يأتي متأخرا عن الجماعة ثم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، الأولى أن تدرك الجماعة، ففي هذه الحال الأفضل في حقك أن تتوضأ مرة مرة حتى تدرك من الجماعة ما تيسر لك. الأفضل أنك تعمل المسنون وتفوتك الجماعة، ولا الأفضل أن تدرك الجماعة وتفعل الواجب عليك؟ لا شك أن الأفضل أنك تقتصر على الواجب فقط. فهنا الفقه يختلف بحال الشخص وبحال المكان الذي هو فيه. أيضا بعض إخواننا يدرك الإمام قائما، الله أكبر، والإمام قد يكون من هؤلاء الأئمة الذين وصفهم السائل، يعني يقرأ قراءة خفيفة ويركع، وأخونا يأتي متأخرا ويدخل في الصلاة ويبدأ بدعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بي، وعلى مهله، ثم يقول ركع الإمام. لا، إذا جئت مسبوقا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة تقرأ الفاتحة. فلا بد أن تكون حكيما وأن تضع الشيء في مكانه حفظك الله تعالى. فمن كان مسبوقا فعليه أن يتوقع أن الإمام قد يركع قبل أن يقرأ هو الفاتحة، فيشرع مباشرة بعد التكبيرة في قراءة الفاتحة، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح هو مستحب وليس واجبا، بخلاف الفاتحة فإنها ركن في الركعة لا تصح الركعة إلا بها. فنسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين. رضع والدي على امرأة، فهل تصير هذه المرأة جدتي من الرضاعة؟ نعم، هذه المرأة تعتبر جدة لك من الرضاعة، لأنها أم والدك، فوالدك ولدها من الرضاعة وأنت ولده، وعليه فإنك تصير ولدا لها أيضا من الرضاعة، فهي محرمة عليك لأنها أم أبيك. ما حكم، طبعا بشرط أن يكون الرضاع تاما 5 رضعات معلومات، أما أقل من ذلك فلا. والرضعة تحتسب بأن يلتقم الطفل ثدي المرأة حتى يدعه، سواء تركه من نفسه أو لالتقاط نفسه أو لأن اللبن قد جف من ثديها، مهما كان المبرر إذا التقم الثدي ثم تركه فهي رضعة معلومة، فإذا التقم الثدي مرة أخرى تعتبر رضعة أخرى. فال5 رضعات يمكن أن تحسب في مجلس واحد، بخلاف ما يظن كثير من الناس أنها لابد أن تكون في أيام متفرقات، لا يلزم، بل يمكن في خلال ساعة واحدة أن تتم رضعة الخمس في حق طفل من الأطفال. فإذا التقم ثدي هذه المرأة 5 مرات وتركه ثم عاد إليه تعتبر هذه الرضعات كافية في التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم الاشتراك في النوادي والذهاب إليها بغرض الترفيه؟ ما نحرم هذا حفظك الله، بحسب ما يرتكب في هذه النوادي وبحسب ما تفعله أنت، لماذا تذهب إليها وماذا تصنع بالضبط. فإذا تيسر لك بفضل الله أنك تروح عن نفسك وتتدرب بعض التدريبات أو تتريب بعض الرياضات دون أن تختلط بالنساء ودون أن تبدو عورتك ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأعلم أن البعض قد يقول هذا قد لا يتيسر، لكن لو ذهبت إلى النادي في فترة غير الفترة المعهودة عند الناس، فالناس في الغالب يتزاحمون في وقت واحد، قد تذهب إلى النادي في بعض الأوقات ما يكون في النادي أحد البتة، فخالفهم أنت، خالف العادة، ستجد أن كل شيء ما فيه أحد. فالشاهد حفظك الله أنه من أراد أن يعني ينال شيئا من التريض ونحو ذلك في أوقات لا اختلاط فيها ولا نساء ولا تبرج ولا، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى. ولا نحرم شيئا إلا بدليل، نعم، لا نحرم شيئا إلا بدليل. وطبعا إن كنت أقول هذا ففي المقابل أحذر المشتركين في النوادي من ترك الأمور أو الحبل على الغارب لزوجاتهم وأولادهم، فإن كنا نقول ليس حراما، لكن في المقابل ما يحصل من كثير من الأسر المشتركة في هذه النوادي معروف حفظكم الله، فلا شك أننا لا نحرم النادي لذاته، وإنما نحرم ما يحصل في هذه النوادي من اختلاط محرم ومن كشف للعورات ومن يعني جلسات يسمونها عائلية لكنها لا تجوز بحال طبعا. ونسأل الله يعني أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى الحق وإيانا ردا جميلا. هل يلزمني سجدتان للسهو إذا لم أقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكون قراءة ما تيسر من القرآن سنة مثل سجدتي السهو لما لما فاتني من سنن الصلاة؟ لا طبعا، الذي نسي أو لم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لا يلزمه أن يسجد للسهو. كنت أمتلك مقدارا من المال كبيرا، وكنت أخرج عنه الزكاة، وبعد ذلك اشتريت شقة وقطعة أرض ودفعت الباقي من المال في مقدم شقة أخرى، والآن مضى عام كامل على شراء هذه الأشياء، فما هي الزكاة المفروضة عليها مع العلم أنني كنت قد اشتريتها للاستثمار ولا توجد عندي أموال سائلة الآن لأخرج منها الزكاة إذا كانت هناك زكاة، فما هو الحكم؟ الجواب: لا شيء عليك حفظك الله، وإن كنت قد اشتريتها للاستثمار فلا شيء عليك فيها إلا إذا بعتها وتحصل لك من ثمنها ما يتجاوز النصاب ومر عليه حول، فيلزمك أن تخرج عن هذا القدر السائل. فالمال إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالا مدخرا وسائلا وبلغ النصاب ومرت عليه سنة، وهذا أمر لله فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولا ندخل فيه عقولنا وأفهامنا. وإن كان بعض أهل العلم يوجبون الزكاة فيما ذكرته من باب عروض التجارة، فلا نعرف دليلا على ما ذهبوا إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندما أزور أقاربي من غير المحارم ويأتون ليسلموا علي فأرفض فيغضبوا بذلك، يغضبوا مني بذلك، فهل لو قطعت زيارتهم أكون آثما وتاركا لصلة الرحم، أم ماذا أفعل؟ بل تذهب إن شاء الله وتمتنع عن المصافحة، وهو يقصد المصافحة، فيقصد مصافحة النساء. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، والمرأة الأجنبية هي كل امرأة يحل لك الزواج بها ولو يوما من الدهر، ولو يوما من الدهر، فكل امرأة يحل لك الزواج بها يوما من الأيام تعتبر أجنبية عنك، وهذا يدخل فيه ابنة عمك وابنة عمتك وابنة خالك وابنة خالتك، ويعني أقاربك يعني اللائي أو قريباتك اللائي يجوز لك التزوج بهن ولو بعد حين، حتى وإن كانت متزوجة، حتى وإن كانت متزوجة، فحرمة زواجك بالمتزوجة هي حرمة مؤقتة وليست حرمة أبدية. فالرجل يصافح النسوة اللائي يحرمن عليه حرمة أبدية كأمه وأخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته ونحو ذلك، هؤلاء النسوة يحرمن عليه حرمة أبدية، فهؤلاء النسوة يجوز له أن يصافحهن، أما غيرهن من النسوة فلا يجوز له. فأنت تزور أرحامك وتمتنع من المصافحة، وإن ترتب عليه شيء من التأثر إن شاء الله هذا بمرور الوقت سيزول وسيعتادون عليك بهذه الصورة، بل لعلك إن مددت يدك بعد ذلك يستغربون منك أنك مددت يدك، فيعني أعذرهم، أعذر الناس يعني يستغربون الأمور التي معتادوها حفظك الله. فأنت تذهب وتصل الرحم وتصر على موقفك، وإن تأثروا من جهتك فهذا لا يزيدك عند الله إلا عزة، ولا يؤثر أبدا في شيء من أمورك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: طلب مني أخ في الله طلب مني أن أسأل فضيلتكم أن تجيب على هذا السؤال، يقول: معروض علي أن أخطب خطبة الجمعة بطريقة مستديمة ومستمرة، وأن هذا المسجد كان داخله قبر، أما الآن فإنهم جددوا بناء المسجد وجعلوا القبر خارج المسجد، له سور أو جدار مشترك بينهما عال، والمسجد باب للدخول بحيث من يدخل المسجد لا يرى القبر داخله، وجزاكم الله خيرا وزادكم علما. إن كان المسجد مبنيا من أجل القبر فلا ينفع إخراج القبر منه في مثل هذا الأمر، حتى لو كان المسجد مفصولا عن القبر بجدار، فما دام المسجد مبنيا من أجل القبر فإنه لا يجوز لك أن تخطب في هذا المسجد. أما إن كان القبر هو الدخيل، يعني بمعنى أن المسجد بني أولا ثم أدخل فيه هذا الميت ودفن فيه فعمل له قبر، ثم الآن أخرج القبر من المسجد مرة أخرى، فيجوز لك في هذه الحالة أن تصلي في هذا المسجد وأن تأمهم في خطبة في صلاة الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما ميقات أهل جدة لمن يعمل بها من المصريين؟ ميقاته من نفس البلدة، من جدة حفظك الله، لأن جدة دون الميقات، فمن كان دون المواقيت فإحرامه من مكانه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان دون الميقات فإحرامه أو فمحله من أهله، أو بهذا المعنى فالإنسان الذي هو دون الميقات يحرم من مكانه، لا يرجع إلى الميقات. فأهل جدة هم دون المواقيت، واسمها الصحيح بعد الرجوع للقواميس جدة بضم الجيم، وهي مدينة قديمة جدا، جدة بضم الجيم، وكانت ميناء قديما معروفا من قبل الإسلام، من أيام الجاهلية. فالشاهد: من كان يسكن جدة فميقاته من مكانه حفظك الله. وهل أداء العمرة في الأشهر الحرم محدودة لمن أراد الحج؟ أشهر الحج لا يعتمر فيها دون أن يضم إلى عمرته الحج، فأشهر الحج إنما يحرم فيها بعمرة.